بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن إعطاء موضع قدم للدول الأجنبية في المنطقة تحت أي ذريعة ليس في مصلحة دولها. حرس الثورة يؤكد أن الطائرات الإيرانية المسيرة تستطيع استهداف أي نقطة متحركة بالذكاء الاصطناعي. وإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بنابلس. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن أي تغييرات جيوسياسية في منطقة القفقاز ستلحق الضرر بمصالح دولها، مضيفا أن بلاده تدعم حل الخلافات بين باكو ويريفان عبر الحوار. موقف الرئيس الإيراني جاء خلال استقباله مبعوث الرئيس الأذربيجاني الخاص خلف خلفوف وأمين مجلس الأمن الأرميني أرمن غريغوريان في طهران كلا على انفراد. وأكد السيد رئيسي على ضرورة تحسين العلاقات بين طهران وباكو والتصدي للمخططات توتير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه يجب حماية حقوق وأمن الأرمن في إقليم ناغورنو كاراباغ. بدوره قال المبعوث الأذربيجاني إن أذربيجان وإيران تتمتعان بقدرات كبيرة تساعد في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية والإقليمية. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن الطائرات الإيرانية المسيرة بإمكانها اليوم استهداف أي نقطة متحركة على بعد آلاف الأميال بواسطة الذكاء الاصطناعي. واعتبر اللواء حسين سلامي الاستهداف النقطوي للصواريخ البالستية تكنولوجية معقدة للغاية، وتمتلكها ثلاث دول في العالم وإيران واحدة منها، مشيدا بنجاح القوة الجوفضائية بحرس الثورة في إطلاقها القمر الصناعي نور 3 قبل أيام. وحول التقنية النووية، أشار اللواء سلامي لأن إيران قطعت أشواطا متقدمة بتطوير مفاعلاتها رغم محاولات الأعداء منعها حق امتلاك الطاقة النووية. حول المناورات المشتركة للطائرات المسيرة الإيرانية نستمع للتقرير التالي.
بعدما استعرضت مسيرات مهاجر 6 وكمان 12 وباذر 5 وأبابيل 4 وأبابيل 5 قدراتها في اليوم الأول من المناورات، في اليوم الثاني والأخير من المناورات المشتركة سيتم اختبار قدرات مسيرتي آرش وكرار في استهداف العدو الافتراضي. المتحدث باسم المناورات المشتركة للطائرات العميد علي رضا الشيخ ضمن إشارته إلى انتقال المناورات من المرحلة التكتيكية إلى المرحلة العملياتية قال أنه تم اختبار قدرات المسيرتين آرش وكرار في اختراق الدروع الدفاعية والحرب الإلكترونية للعدو الافتراضي. فيما انطلقت أسراب من هذه المسيرات من نقاط مختلفة من البلاد باتجاه أهداف محددة. كما أشار المتحدث باسم المناورات إلى عرض قدرة مناورة المسيرات الإيرانية في الحرب الإلكترونية والحصول على أذون لإقلاع 12 سربا من الطائرات القتالية والمدمرة في إطار 200 طائرة سيتم إلحاقها بالجيش. وعلى هامش المناورات المشتركة للطائرات المسيرة بث التلفزيون الإيراني مشاهد من رصد المدمرة الأمريكية أورلي بيرك في شمال المحيط الهندي بواسطة مسيرة أبابيل 5 المجهزة بنظام التخفي عن الرادار. واستطاعت هذه المسيرة التي يصعب اكتشافها رصد وتحديد هوية المدمرة الأمريكية في شمال المحيط الهندي لمدة 24 ساعة. وقد أقلعت هذه المسيرة التي شاركت في المناورات المشتركة للطائرات المسيرة من قاعدتها في مدينة جاسك جنوب إيران، والمسير أبابيل 5 قادر على حمل 6 صواريخ ذات رؤوس حربية شديدة الانفجار وإطلاق النار على الأهداف.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تحقيق التقدم العلمي والبحث بما في ذلك في مجال الجوفضة هو حق مشروع للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في معرض إدانتي للبيان التدخلي البريطاني بشأن القمر الصناعي نور 3. وذكر كنعاني أن المواقف العدائية للنظام البريطاني تجاه الشعب الإيراني سبقتها سجلات تاريخية، مؤكدا أنه وفقا للقرارات الدولية لا توجد هناك قيود على الأنشطة العلمية والتطبيقية لإيران في مجال أبحاث الفضاء. وكانت لندن قد أصدرت بيانا تدخليا عقب إطلاق القمر الصناعي ادعت فيه أن الإجراء الإيراني يخالف طلبات مجلس الأمن الدولي بوقف برنامجها للصواريخ الباليستية. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استعراضا عسكريا مهيبا في قطاع غزة بالذكرى السنوية 36 للانطلاقة الجهادية. وشارك في الاستعراض عشرات المقاتلين من كافة الوحدات القتالية للحركة، حيث تم الكشف عن صواريخ جديدة وبمدايات واسعة دخلت الخدمة بعد معركة ثار الأحرار قبل شهور. وتم عرض أسلحة تدخل الخدمة لأول مرة كصاروخ جعفر الجديد وطائرات مسيرة بأنواع مختلفة كمسيرة سحاب، فضلا عن شاحنات عسكرية وراجمات صواريخ بطرازات متعددة. للاطلاع أكثر على الاستعراض العسكري للمقاومة في غزة نتوقف والتقرير التالي.
أرض قطاع غزة كانت على موعد مع عرض عسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أقيم بمناسبة الذكرى 36 لانطلاقتها، وحمل العرض اسم الشهداء بشائر النصر. شارك فيه الآلاف من المقاتلين سواء في المسير الراجل أو المحمول، وشارك أكثر من 60 سرية تحمل أسماء الشهداء الأبطال من سرايا القدس ومحور المقاومة. والحشد الجماهيري الكبير الذي حضر العرض أكد للجميع وعلى رأسهم كيان الاحتلال الإسرائيلي على قوة المقاومة. خلال العرض الضخم تم استعراض قدرات سرايا القدس العسكرية المتطورة خصوصا في مجال الصواريخ، حيث تم عرض صواريخ جديدة تدخل للخدمة لأول مرة ووضع عليها علامة الاستفهام لتكون مفاجأة للاحتلال الإسرائيلي في أي مواجهة جديدة بينه وبين المقاومة الفلسطينية. واستعرضت الحركة أيضا صواريخ بدر 3 وبراق 10 و60 و85 و120 المتطورة وذات المدى البعيد، حيث تصل إلى تل أبيب والقدس المحتلة. وتم الكشف عن صاروخ جديد من براق دون تحديد مداه ووزنه، بالإضافة إلى استعراض صاروخ قاسم المتطور والذي تم تسميته بهذا الاسم نسبة للشهيد الحاج قاسم سليماني. وتم أيضا الكشف عن صاروخ جحيم عسقلان الذي يحمل رأسا متفجرا يزن 400 كيلوغرام، والكشف عن طائرات مسيرة منها هدهد الاستطلاعية وطائرات سحاب وصياد الهجوميتان. القائد العسكري لسرايا القدس أكرم العجوري أكد أن المقاومة تخطط وتعد وتضرب في كل ساحة، وأنه لن تفلح مخططات العدو ومؤامراته المستهدفة للشعب الفلسطيني وشبابه ومستقبله.
أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، أحدهم بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت نابلس شمالي الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال رافق جرافة عسكرية اقتحمت المدينة من حاجز بيت فوريك العسكري، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف. وبسبب المقاومة الشديدة للشبان الفلسطينيين فشل المستوطنون من الوصول إلى قبر النبي يوسف. وكانت وسائل إعلام الاحتلال توقعت دخول حوالي 2000 مستوطن ب40 باص إلى المنطقة حول الاعتداءات المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك. نستمع إلى التقرير التالي.
بحجة عيد العرش يواصل الآلاف من المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة اقتحام المسجد الأقصى المبارك من مختلف أبوابه التي تتمركز قوات الاحتلال عندها لتسهيل الاقتحامات ومنع المصلين والمرابطين من الدخول إليه، وسط الاعتداء على النساء والشيوخ بالهروات وإطلاق قنابل الصوت. المستوطنون المتطرفون الذين يعيثون فسادا وخرابا بالقدس المحتلة يقومون بالبصق على رجال دين مسيحيين وكنائسهم بدعم من وزير الأمن الداخلي المتطرف بن جفير، الذي قال أن البصق على المسيحيين والكنائس المسيحية هي عادة تستخدم منذ الأزل من قبل الكهنة والمتدينين من اليهود بعد الانتهاء من أداء طقوس تلمودية خاصة بعيد العرش، فيما اعتبر رجال دين مسيحيين ذلك بأنه تجاوز لكل الخطوط الحمراء، والاعتداء على الكنائس والمساجد دليل على حالة التطرف والعنصرية لدى المستوطنين بدعم رسمي من حكومة التطرف.
العنصرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي متجذرة في الأسس التي أقيمت عليها دولة الاحتلال، وبالتحديد الأيديولوجية الصهيونية التي ترفض الآخر، وأقيمت مؤسسات هذه الدولة على هذا الأساس العنصري، ونتج عنها مجتمع يشجع العنصرية.
وتعتبر هذه الاعتداءات والجرائم بحق المسلمين والمسيحيين ومقدساتهم بالقدس المحتلة استكمال لسياسة الأبرتهايد العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين.
ما يجري بهذا المكان الطاهر هو من أخطر المراحل التي يمر بها، نحو التطرف والاقتحامات المتزايدة والآلاف الذين يقتحمون ويعيثون فسادا بباحات أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. لذلك يستدعي الوقوف وبجدية نحو مخطط التقسيم المكاني في المسجد الأقصى المبارك.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بتوصل العالم إلى توافق في الآراء بشأن الأمن المالي الدولي، مشيرا إلى الاقتراح الذي قدمته بلاده للأمم المتحدة لإنشاء أسس مالية عالمية تواكب نظاما متعدد الأقطاب. وأكد بوتين خلال الجلسة العامة للأولمبيات الدولية للأمن المالي تأييد عشرات الدول لخطواتها الدولية، معربا عن أمله بالتوصل إلى نوع من الإجماع رغم الصعوبات على الساحة الدولية، ولفت إلى أنه لا يمكن الاقتصار على مصالح البلدان التي ترأس اليوم الهرم المالي وتدير العملات العالمية بحسب تقديرها الخاص. توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن تقاسم مهام رعاية اللاجئين والمهاجرين في حالة الأزمات. الاتفاق سيشكل أساسا لمفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي بهذه المسألة، على أن يمنح الدول خيارات عدة لتعديل قواعد وإجراءات اللجوء والهجرة. من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هذا الخطوة ستغير قواعد اللعبة وتسمح بدفع المفاوضات بين البلدان الأوروبية نحو الأمام. ويتعرض الآلاف المهاجرين في البحر المتوسط للغرق والفقدان برحلاتهم نحو أوروبا وسط فرض حكومات غربية إجراءات مناهضة للهجرة. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إنهاء الانقسامات السياسية العميقة في البلاد لمنع تكرار الإغلاق الحكومي الذي أدى لإقالة رئيس مجلس النواب، وقال إن أمريكا بحاجة لتغيير الأجواء السامة. بدوره انتقد الرئيس السابق ترامب الانقسام الداخلي بين الجمهوريين بعد قرار غير مسبوق بعزل رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن أعطاء موضع قدم للدول الأجنبية في المنطقة تحت أي ذريعة ليس في مصلحة دوله. حرس الثورة يؤكد أن الطائرات الإيرانية المسيرة تستطيع استهداف أي نقطة متحركة بالذكاء الاصطناعي. وإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بنابلس. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونبحث فيه الانتهاكات للقانون الدولي وسيادة الدول من قبل قوى الغطرسة والهيمنة بزعامة الولايات المتحدة ومنظومتها من القوى الغربية الإمبريالية والصهيونية.
ونركز في حلقة هذا الأسبوع على أكبر جريمة ضد الإنسانية ارتكبتها أمريكا وحلفاؤها ضد الشعب الإيراني في فترة الثمانينات، من خلال تزويد نظام صدام بالسلاح الكيميائي وحظر الدواء على معوقي هذا السلاح من المواطنين والمقاتلين الإيرانيين.
عنوان الحلقة: السلاح الكيميائي لصدام وحظر الدواء على المعوقين، جريمة القرن. تابعونا.
أهلا بكم من جديد. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الحظر على الأدوية التي يحتاجها المعاقون بسبب الأسلحة الكيميائية أحد المصادق البارزة لأبشع الجرائم ضد البشرية. جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية إلى مراسم أقيمت في طهران لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الكيميائي الذي شنته الطائرات الحربية لنظام صدام على مدينة سردشت يوم 28 من حزيران يونيو عام 1987، وأدى إلى استشهاد أكثر من 110 أشخاص وإصابة 8000 آخرين.
وورد في الرسالة أن تاريخ الدفاع المقدس مليء بالصفحات الذهبية للدفاع البطولي والمقاومة الظافرة للشعب الإيراني ضد العدوان، وكذلك الآثار والإصابات التي خلفتها وحشية العدو وجبنه، ومن بينها تعد الجراح والمعاناة التي سببتها الأسلحة الكيميائية هي الأكثر إيلاما وتذكيرا بجريمة لن تنساها ضمائر البشرية أبدا. هنالك أدلة حقيقية ودامغة لا يمكن إنكارها على الشراكة العملية والواسعة من بعض الدول الغربية وخاصة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وأمريكا في ارتكاب هذه الجرائم بتجهيز نظام صدام بأسلحة كيميائية ومساعدته على استخدامها ضد الشعب الإيراني.
فعلى سبيل المثال، تم بناء منشآت إنتاج أسلحة كيميائية في سامراء والفلوجة بالعراق بمشاركة وزارة الدفاع الألمانية، وبلغت مرحلة الإنتاج بشحنات كيميائية وردت من أمريكا، واستخدمت الأسلحة الكيميائية المنتجة بواسطة أسلحة هجومية فرنسية ضد مواطنين إيرانيين.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الكرام، إن أحد الأبعاد التي قلما شهدت في جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد إيران هو استخدامها الواسع ضد المدن والمدنيين وخاصة النساء العزل والأطفال الأبرياء، مما أدى إلى استشهاد الآلاف من الناس وإصابة عشرات آلاف آخرين ما زالوا يعانون ليل نهار من تداعياتها.
من المفارقة المريرة أن المطالبين الكاذبين بحقوق الإنسان الذين شنوا في العام الماضي حربا هجينة شرسة ضد إيران بزعم دعم النساء والفتيات الإيرانيات هم الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية في سردشت والقرى المحيطة بها، مما يثبت زيف مزاعمهم.
ورغم مرور 36 عاما على جريمة القصف الكيميائي لمدينة سردشت، فإن الملاحقات القانونية الدولية من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية لاستيفاء الحقوق المادية والمعنوية المنتهكة للشهداء والجرحى الكيميائيين في إيران ومحاكمة ومعاقبة الجناة والمساعدين والمحرضين والمؤيدين لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد إيران بما في ذلك في كارثة سردشت لم تصل إلى النتيجة المرجوة لغاية الآن بسبب العراقيل الواضحة من قبل الحكومة الغربية المتشدقة بحقوق الإنسان.
ومع ذلك، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تنسى ولن تغفر لمرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين معهم. فهذه الجرائم ارتكبت في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وبروتوكول جنيف للعام 1925 حول منع استخدام الغازات السامة، وهي مستوجبة لمسؤولية دولية، وأن جميع المنفذين والآمرين لها يجب أن يتحملوا مسؤولية أعمالهم غير الإنسانية.
هذا الأمر لا يخضع لمرور الوقت، وإن العقبات التي تعترض عملية متابعة حقوق ضحايا الأسلحة الكيميائية لن تزيل المسؤولية الدولية عن الحكومات ذات الصلة والمسؤولية الفردية عن الجرائم المرتكبة، ولن تؤدي إلى تثبيط عزمنا على متابعة حقوقنا.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان هذه الحلقة: السلاح الكيميائي لصدام وحظر الدواء على المعوقين، جريمة القرن.
مستمعينا الكرام، إن من أبعاد جرائم الدول الغربية في هذا المجال والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم الحظر المفروض على الأدوية التي يحتاجها المعاقون بسبب الأسلحة الكيميائية. وبهذا الإجراء إنما يرشون عمليا الملح على جراح أعزائنا جرح الأسلحة الكيميائية. هذه العقوبات هي واحدة من الأمثلة البارزة على أكثر الجرائم اللا إنسانية ضد البشرية.
بالطبع، رغم كل القيود التي سببتها العقوبات، فإن جهود حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تقديم الخدمات الطبية لجرح الأسلحة الكيميائية الأعزاء مستمرة بكل جدية. وحتى أبعد من ذلك، فإن بلادنا تتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل نقل الخبرات الفريدة والقيمة المكتسبة من قبل المجتمع الطبي الإيراني مع الدول الأخرى في علاج المصابين كيميائيا.
وفي هذا الصدد ستستضيف جمهورية إيران الإسلامية بعد أشهر للمرة 11 الاجتماع الدولي للجوانب الطبية للمساعدة والحماية تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية.
أعزائنا الأفاضل، إن التحقيق الكامل لأهداف معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية يعتمد اليوم إلى حد كبير على التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية الأمريكية والانضمام الفوري وغير المشروط من قبل الكيان الصهيوني إلى هذه المعاهدة، وكذلك تنفيذها الكامل الفعال وغير التمييزي، وخاصة في مجال تطوير التعاون الدولي في استخدام المواد الكيميائية للأغراض السلمية.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج مشرعون بلا شرعة. موضوعنا كان السلاح الكيميائي لصدام وحظر الدواء على المعوقين، جريمة القرن. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. كبرياء الله ك كان المؤمن عبدا يعيش الحق في رحب الحقيقة موقنا. مخاب من يأبى الهوان لنفسه متمردا، يحيى الحياة بعزة الإيمان مع رب الهدى. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج بساتين العلماء، حيث نتعرف في هذا البرنامج على أهم الكتب التي حوتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. فاصل ونواصل اللقاء، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. من الكتب المهمة التي نسلط الضوء عليها في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، كتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية لمؤلفه الكاتب الإسلامي المعروف رجاء جارودي، الذي كان يعرف باسم روجيه جارودي، وهو كاتب يحمل الجنسية الفرنسية وكان يميل إلى الفكر الشيوعي، ولكن سرعان ما تبين له بطلان هذا التوجه فاعتنق الإسلام وقدم خدمات مهمة للدين الإسلامي. وقد تحدث في كتابه الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية عن المحرقة اليهودية المزعومة، وأثبت بطلان هذا الإدعاء الزائف، وقد تعرض للملاحقات القانونية المستمرة على أثر تأليفه لهذا الكتاب. ولمعرفة المزيد عن هذا الكتاب المهم، تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، والذي سيأتيكم بعد قليل. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، كما أرحب بضيفي سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذا الكتاب للمؤلف رجاء جارودي يعني أثار حفيظة الصهيونية في كل مكان، وسبب له مشاكل ربما ما زالت آثارها مستمرة حتى هذه اللحظة. ترى ما الذي دعاه إلى دخول هذه المعركة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة هو يذكر في المقدمة بأنه ناقش عدة مسالك أيديولوجية مهمة في الفكر الإسلامي قبل أن يعتنق الإسلام، وفي الفكر المسيحي ثم كان لزاما عليه أن ينتقل إلى الفكر اليهودي ليناقش كثير من هذه الأمور التي يتبنونها. يقول: وقفت بعد ذلك ليس على فكر وإنما على حقائق تنم وتثبت كثير من الخرافات وكثير من الأساطير التي نسجها بعض ساسة ذلك الكيان الغاصب، واستطاعوا أن يحوكوها بشكل أو بآخر من أجل أغراضهم الذي أرادوها، وربما لم يكن في حساب الجميع إلا إتمام للحروب الصليبية التي عاشوها من خلال أناس معينين اختاروهم للعيش في هذا المكان. ولذلك هو كان دقيقا في مناقشة تلك الأساطير وبعض الخرافات المهمة التي بنيت عليها الآن ما تسمى بدولة إسرائيل، وما يتشبث به هؤلاء اليهود من حجج واهية لإثبات دعواهم.
نعم، بهذا الكتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية يفتح رجاء جارودي بابا واسعا للنقاش حول حقيقة هذه الحادثة. البعض يقول بأن الحادثة وقعت بالفعل ولكنها لم تكن بهذه البشاعة التي تذكرها مؤلفات الفكر الصهيوني. طبعا هم ابتزوا الكثير والكثير ولا سيما في ألمانيا عن طريق هذه الأسطورة. فماذا يقول روجيه أو رجاء جارودي حول هذا الموضوع؟ يعني المحرقة لا وجود لها على الإطلاق؟
طبعا أعلق بأنه أولا جارودي تعرض إلى عدة خرافات وأساطير، واحدة منها هذه، يعني ذكر مثل الأرض الموعودة لليهود في فلسطين. هذه ليست إلا خرافة أن هناك أرض موعودة، والأرض الموعودة التي يتحدثون عنها بفكرهم الديني،
مع أنه أصل قامت عليه الدولة العبرية
هم هذه اعتبرها خرافة. كون اليهود هم شعب الله المختار، هذه أيضا اعتبرها خرافة.
صحيح،
وناقشها نقاشا جدا لطيفا. طبعا نحن كمسلمين ربما يكفينا القرآن الكريم أو يكفينا ما بين أيدينا من أدلة لإثبات ذلك، ولكن أن يأتي مفكر من صميم الفكر الغربي ومن صميم الفكر الغربي الذي ساعد، يعني إما أقول لا أقول هو الذي أوجدها لأنها موجودة في نفوس اليهود، ساعد في إيجادها وأوجد المناخ المناسب لها. الخرافة الثالثة هي خرافة أنه أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وأن هذه خاصة بهم. والرابعة كانت هي المحرقة النازية أو المعروفة في ألمانيا، ثم العقيدة اليهودية والصهيونية السياسية، وما وكان لعملة واحدة يريد أن يثبت ذلك. ما تعرض إليه في المحرقة النازية هو أنه لا توجد حقائق لإثبات هذا الحجم الكبير أو هذه الدعوة. يعني ما معنى الخرافة أو ما معنى الأسطورة؟ ليس معنى الأسطورة أنه أنا أنشئ من الخيال شيئا، لا فليكن، لكن حينما تحدث مثل عملية إبادة لعدة نفرات مثلا أو لعدة أشخاص كما يحدث في كل التاريخ يعني ولكل القوميات، أن تضخم هذه المسألة لتكون عملية إبادة لشعب كامل وشعب منظم، وتكون عملية المظلومية الكبيرة، هذه كانت خرافة، بل كانت يعني طريفة كبيرة جدا اللطيف أنها انطلت على الغرب وساروا بها واقتنعوا بها وإلى يومك هذا.
يعني ربما لم تنطلع على الغرب لأن الغرب يعرف جيدا طبيعة الحركة الصهيونية، ولكن لمصلحة ما هم سندوا مثل هذه الأساطير بشكل أو بآخر. على العموم سوف نتعرف على جوانب أوسع من هذا الكتاب بعد هذا الفاصل إن شاء الله. إذن سمحت السيد، كتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية لرجاء جارودي لا يختص فقط بالمحرقة كما أوضحتم الآن، ولكن الضجة كلها قامت على موضوع المحرقة. إذن ما فعله الصهاينة في فلسطين من مذابح ومحارق جماعية ماذا تسمى إذن؟ على العموم نتعرف على فكر أو منهج رجاء جارودي في تأليف هذا الكتاب من خلال الفهرست لو سمحت؟
هو تعرض في الفهرست إلى مقدمة وإلى ثلاثة أبواب رئيسية. في المقدمة ذكر بها سبب التأليف ولماذا ألف ذلك. جاء في الباب الأول بعنوان الأساطير أو الخرافات اللاهوتية في ثلاثة فصول. الفصل الأول أسطورة خرافة الواعد، أرض موعودة، أرض مختصبة، هذا في التفسير المسيحي المعاصر في التفسير النبوي اليهودي. الفصل الثاني هي أسطورة خرافة الشعب المختار، والفصل الثالث هي أسطورة خرافة يشوع أو تطهير العرقي. الباب الثاني في خرافات القرن العشرين، هاي الأخيرة. في الفصل الأول خرافة الصهيونية المعادية للفاشية، الفصل الثاني في خرافة عدالة محاكمة نورنبرغ، والفصل الثالث في خرافة الملايين الستة، الفصل الرابع في خرافة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. ثم جاء بالباب الثالث والأخير التوظيف السياسي للأسطورة، كيف تتم لهذه الخرافة. ففي ثلاث فصول، الفصل الأول في قوة الضغط الإسرائيلية الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، والفصل الثاني في قوة الضغط الإسرائيلية الصهيونية في فرنسا، والفصل الثالث هي خرافة المعجزة الإسرائيلية أو التمويل الخارجي، ثم ذكر خاتمة. هذا الباب الأخير صور هو من الأبواب المهمة التي يتعرض إلى أنه كيف استطاعوا أنه يجعلوا من هذه الخرافات حقيقة في الأذهان. يعني أنت المشكلة الآن كما قلت أنه ربما هناك مصالح مثلا تجعل بعض الدول الأوروبية مثلا توافقهم على هذا الرأي. المشكلة الآن هي مشكلة رأي، يعني مشكلة أني أريد أن أتبنى رأي. الآن القضاء الأوروبي أو القضاء الغربي بصورة عامة يحاكم أو يتابع قضائيا كل إنسان يفكر أو يطرح فكرة أن هذه خرافة أو يشكك فيها.
يعني المشكلة هنا أن الغرب يعني يدعم الصهيونية دعما لا حد له،
لا نظير له.
نعم لا نظير له، حتى أن الفاتيكان أيضا يعني تداهن اليهود وتداهن الصهاينة بشكل غير مسبوق. يعني هم يحاولون تبرئة اليهود من كل أثام الصهيونية خلال هذا التاريخ الممتد. وطبعا لا شك أو ربما لعل أن كل هذا التوجه يصب في مجمله لصالح الغرب ضد الإسلام، ألا ترون ذلك؟
لا توجد أي نقطة التقاء بين الفكر المسيحي، الفكر المسيحي القديم المتدين أو الفكر المسيحي المعاصر اليوم، وبين الفكر اليهودي. لا يوجد أي نقطة التقاء، يعني الخلافات الموجودة بين الطرفين هي خلافات جدا عميقة. نقاط الالتقاء، التقاء الفكر اليهودي مع الفكر الإسلامي أكثر من نقاط التقائهم مع الفكر المسيحي، كما أن نقاط التقاء الفكر الإسلامي مع الفكر المسيحي هي أكثر.
نعم.
لكن الذي جمعهم هو إحساسهم بخطر الإسلام وبغضهم لهذا النبي ولهذا الدين ولهذه العقيدة، فدخلوا في هذه الحرب الممنهجة إلى يوم. وهذه ليست اتهامات.
نعم.
يعني من رواع هذا الكتاب أنه كتاب علمي من رحم الفكر الغربي، يعني لم يؤلفه مؤلف إسلامي وإنما من رحم الفكر الغربي، وتتبع بشكل واضح نقاطا حقيقية على أرض الواقع. يعني مثلا على سبيل المثال حينما يأتي يقول أنتم تقولون أن غرف الغاز في ألمانيا،
نعم،
في هذه المحرقة، أتوني بدليل واحد على وجود هذه الغرف.
هم أنتجوا أفلاما كثيرة حول هذا الموضوع وجاءوا بصور وأفلام حتى وثائقية،
وهذا ما لم يثبت إلى الآن في غير هذه القضايا. يعني ربما
نعم.
مجرد أفلام ومجرد بعض الأساطير التي يحوكونها ولديهم القدرة. أريد أن أؤكد على هذا الباب الأخير الذي تعرض إليه غارودي في هذا الكتاب، وهي القدرة الهائلة لكيفية استغلال هذه القضية.
نعم.
يعني تضخيمها، كيف تسويقها، كيفية استغلالها، هذا كان إنتاج جدا كبير، ومن خلال قوة الضغط التي مارسوها. وأنا أتصور أنه يعني هذه الأمور لا أدري، يعني لا أستطيع أن أقرأ المستقبل، ولكن لن تدوم طويلا. سيحفر اليهود قبورهم بأيديهم من خلال هذه الأساطير ومن خلال أساطيرهم الأخرى إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إذن رجاء جارودي ينفي نفيا باتا أسطورة المحرقة المزعومة التي تتحدث عنها الحركة الصهيونية والتي تستنزف من خلالها أموال الغرب ودعم القوى الكبرى ضد الإسلام وأيضا للتوسع أكثر وخط خريطة جديدة هي في الواقع أيضا تخدم المصالح الغربية كما تخدم المصالح الصهيونية. فهذه نقطة الالتقاء إذن بين الصهيونية والغرب في السياسة.
حرب واضحة ضد الإسلام وتجميع لبعض الأمور التي ليس لها قيمة أبدا. والكتاب نعم الكتاب وكتاب جدا مهم المفروض أنه يطلع عليه أبنائنا لمعرفة الحقائق التي تدور حولهم.
نعم، كنا نود المزيد من النقاش حول هذا الكتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية للكاتب رجاء جارودي، ولكن الوقت لا يسمح بأكثر من ذلك، فنحيل المستمعين الأفاضل إلى الكتاب مباشرة. نشكر ضيفنا سماحة السيد نوري البطاط الباحث والأستاذ بالحوزات العلمية، كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين الذين كانوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى لقاء جديد وكتاب آخر في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وكل المرحب بكم في جولة أخرى نرافقكم من خلالها بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله والثورة الإسلامية، حيث سنتطرق في هذه الحلقة من البرنامج إلى سبب تفجر الثورة الإسلامية ودور الإمام الخميني في إيجاد نوع من التلاحم الطبقي ضد نظام الشاه، وذلك من وجهة نظر المفكر الأمريكي المعاصر جون فوران. كونوا معنا.
أيها الأطائب، جون فوران أستاذ علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا في مدينة سانتا باربرا، نال شهادة الدكتوراه عام 1998 في فرع علم الاجتماع من جامعة كاليفورنيا، وهو من علماء الاجتماع والمفكرين البارزين في مجال دراسة الثورات الاجتماعية في العالم. ألف فوران رسالة مرحلة الماجستير تحت عنوان التبعية والتغيير الاجتماعي في إيران، ورسالته في الدكتوراه بعنوان التغير الاجتماعي في إيران من العهد الصفوي وحتى الثورة الإسلامية، مؤكدا على القضايا السياسية والاجتماعية في إيران. ومن خلال الاستناد إلى هاتين الدراستين قام بتأليف كتابه القيم المقاومة الهشة، وقد حقق فوران بفضل هذا الكتاب شهرة واسعة في العالم، وهو يعرف في إيران من خلال هذا الكتاب. ولجون فوران فضلا عن هذا الكتاب مؤلفات عديدة أخرى حول الثورات والحركات الاجتماعية في إيران وبلدان العالم الأخرى،
وقد نشرت له العشرات من المقالات في المجلات القيمة، ويدور موضوع قسم منها حول ثورة إيران الإسلامية. وقد وضع فوران في الوقت الراهن ضمن برنامج دراساته مواضيع مثل الأزمات البيئية وأزمات المناخ والحركات الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، وكذلك موضوع التنمية المستدامة. والاتجاه العام لجون فوران في بيان وتحليل التغيرات في إيران متأثر بالمذاهب اليسارية، ولذلك فقد تركزت دراساته وتحليلاته للثورة الإسلامية على مفهوم التنمية التابعة، وهو يدرس في كتابه المقاومة الهشة عمليات ومسارات التغير الاجتماعي في إيران من عهد ذروة السلطة والنفوذ في إيران في عهد الدولة الصفوية وحتى السنوات التي تلت حدوث الثورة الإسلامية عام 1979، والتي انتهت بسقوط نظام الحكم البهلوي.
أيها الأطائب، يسعى فوران في هذا الكتاب وعبر الاستناد إلى نظرية التنمية لأن يركز في تحليله على تقديم دراسة شاملة وكاملة عن تاريخ إيران في هذا العهد وعن العلاقات بين إيران والغرب. ويوظف فوران نظرية التنمية في ثلاثة أقسام، فهو يدرس في البدء بنية إيران الاجتماعية في عهد ما قبل الرأسمالية، والذي يضم السنوات من 1500 وحتى 1800 من الميلاد، ثم يعمد إلى دراسة السنوات من 1800 وحتى 1925 والتي تصادف حكم الدولة القاجارية في إيران، ويبحث في القسم الأخير البنى الاجتماعية في إيران خلال سنوات الحكم البهلوي. الملاحظة الرئيسة والمحورية في هذا الكتاب هي أن الإيرانيين، وعلى الرغم من أنهم اتحدوا بسهولة أمام الأعداء في العهد القاجاري، لكنهم حينما انتصروا سرعان ما أصاب الضعف اتحادهم، هذا لتزول مقاومتهم، وهو يرى أن الثورة الدستورية خرجت عن مسارها الرئيس وتحطمت مقاومة المطالبين بالحكم الدستوري بسبب وجود القوات الأجنبية ودعمها للملوك المستبدين وعدم اتحاد القوى المطالبة بالحكم الدستوري فيما يتعلق بالهدف النهائي من النهضة.
مستمعين الكرام، يرى المفكر الأمريكي جون فوران أن فشل حركة تأميم النفط هو الفرصة الثانية التي فقدها الشعب الإيراني في طريق الكفاح ضد الحكومة الاستبدادية والتسلط الأجنبي. ومن وجهة نظره فإن إيران ابتليت مرة أخرى بدورة من التنمية التابعة وممارسة الضغوط على القوى الاجتماعية على يد الحكومة القمعية، وذلك على أثر فشل هذه النهضة التي بقيت تنتظر حتى حلول الثورة الكبرى الثالثة لتتابعها وتواصلها وفق أسلوب الكفاح المقتدر ضد نظام الحكم الاستبدادي الذي كان يمثل الميزة البارزة للثورة الدستورية، وضد التسلط الأجنبي الذي كان العلامة الفارقة لنهضة تأميم النفط في إيران.
نعم عزيزنا الأفاضل، وهو يرى أن ثورة إيران الدستورية كانت مماثلة من العديد من الجهات لحركة تأميم النفط الوطنية، خاصة من ناحية أنهما كلتيهما كانتا تبديان ردود الفعل إزاء التبعية عبر استهداف الحكومة الاستبدادية والسيطرة الخارجية على إيران. لكن النهضتين كلتيهما فشلتا في النهاية رغم النجاحات الأولى التي تحققت، فتمزق الائتلاف والمقاومة الشعبية وتمهد الطريق لتدخل أوسع من قبل الأجانب، وعادت الحكومة الاستبدادية التي كانت تمارس الضغوط على القوى الاجتماعية إلى السلطة من جديد. ورغم وجود الشبه بين هاتين النهضتين، لكنهما تختلفان من حيث إن حركة تأميم النفط كانت قد ركزت وكرست جهودها لمحاربة التبعية للأجنبي، ولذلك تحول الدكتور مصدق إلى إحدى الشخصيات المهمة في بلدان العالم الثالث في كفاحه الحثيث ضد تبعية المجتمعات للغرب.
مستمعين الأطايب، كل الشكر والامتنان لكم على طيب متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في الحلقة المقبلة سنواصل استعراض وجهات نظر المفكر الأمريكي المعاصر جون فوران فيما يتعلق بالإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه والثورة الإسلامية. حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
شكرا على طيب متابعتكم أعزائنا، وتقبلوا منا أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
ربنا
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.